الحمد لله وكفى وسلام على بديل الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع نظريات في الفقه، وكان الادب الذي نتكلم عنه بالاهميه الكلام على مصادر الفقه، وقد بينا قبل ذلك ان العلم ما هو الا الاثر، هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. كل ذلك كل شيء غيره يكون فيه فقط التكمله الاستئناس يعني. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتأمين، ما العلم نسبق الخلاف صفات بين الرسول وبين قول فقيه. العلم حدثنا اخبرنا انبانا والا فهلاوس الشيطان. العلم حدثنا اخبرنا انبانا والا فهلاوس الشيطان. فتكلمنا على ان القران هو اهم المصادر، والقران اذا نظرنا اليه سنجد في القران يعني مسائل عظيمه جدا. انا سابدا ببعض المسائل التي نهتم بها في المصدر الرئيس من مصادر الفقه هو الكتاب، اللي هي مدارك الاحكام. وقد قال الامام الشافعي في مدارك الاحكام نص ومعنى، نص ياتي في قول الله الكتاب والسنه وايضا كلام الصحابه، قول الصحيح على الراجح الصحيح. والمعنى القياس، النظر في هذا الباب، دلالة آيات القرآن على الأحكام، وهي مسألة هذه التي تهمنا، إجلاء الأحكام بجلاء الأحكام. القرآن أتى بها مجملة، يعني في كثير من الأحكام أتى القرآن بهذه الأحكام مجملة. لذلك القرآن يعتمد اعتماد كلي على السنة، والسنة التي تجلي لنا هذه الأحكام، وأصلها وأسسها وأساسها قول الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فتأتي الأحكام مجملة في كتاب الله جل وعلا، وتأتي السنة فتبين هذا الإجمال، تبينه وتؤكده. نعم، يعني السنة جاءت موافقة، الأحكام جاءت مفصلة، فجاءت السنة موافقة وجاءت أيضا مبينة الإجمال الذي كساء الحكم، الذي كساء الإجمال بيانته السنة، أو جاءت من التبين أيضا، جاء التخصيص والتقييد، فهذا أيضا نوع بيان، هذا أيضا نوع بيان. فهناك نصوص مجملة وردت في القرآن الكريم وتضمنت القواعد العامة والمبادئ الكلية والضوابط الشرعية، وتركت التفصيل إلى السنة، والعلماء هم الذين يستخلصون ذلك ويبينون هذا الباب. والإحالة بنص القرآن الكريم من المصادر الأخرى تعتبر جزءا من الشريعة مثل السنة والإجماع وأيضا القياس في ذلك. قال وما هي من الظالمين ببعيد، ودلالة آيات القرآن على الأحكام إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي، لأنه إحنا من شروط القرآن أن يأتينا بالتواتر. ولذلك اختلف العلماء في مسألة مرتبة على ذلك، كل شيء
أقل شاذ.
ممتاز، القراءة الشاذة تعتمد ولا ما تعتمد، يعمل بها ولا ما يعمل بها؟ ممتاز، مستيقظ النهارده
منشط بنشاطك
الله يرضى عنك ويرضى عنا من الخصال المخلصين ويثبتنا لك على الحق المبين. اللهم امين يا رب العالمين. فهو نقل لنا بالتواتر، نعم، الذي يوحي بالجزم ان الايه يقراها كل مسلم في بقاع الارض، وهي نفسها تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه، التي نزل بها جبريل سمعها من رب العالمين فنزل بها الى الرسول الامين، تحقيقا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. دلالة النص القرآني على الحكم ليست واحدة، تنوعت، وإذا قلنا إذا كساه الإجمال أو كان مفصلا أو كان يعني منصوصا عليه. فالنص القطعي الدلالة ما هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا آخر، وذلك مثل النصوص التي ورد طبعا ثبوتها قطعي، اما الدلاله عليه قد تكون دلاله ايش؟ ظنيه. وكيف تكون ظنيه؟ يكون يدخلها بعض الايه؟ الاحتمالات. وذلك مثل الرساله التي وردت فيها اعداد معينه وانصبه محدده في المواريث والحدود في قوله تعالى، ده القطعي، قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى، هذا خاص ما في احتمال فيه. مثل حظ الانثى فان كنا نساء فقط الثاني فلهن الثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابويه كل واحد منهما السدس مما ترك. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيمة. وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، تنصيص على العدد، فلكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم، إلى آخر الآيات. فالعدد هنا قطعي، فالنصف الربع هذا الثمن هذا قطعي، العدد هنا قطعي ولا 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 يعني يقبل غير ذلك حتى في الكفارة وفي غيره، لا بأقل ولا بأكثر. وكل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهو قطعي الدلالة، مثل معنى الصيام والصلاة والزكاة والحج. وقال العلماء أن المصطلحات الشرعية تقدم على المعاني اللغوية، يعني لما تقول الصلاة في اللغة الدعاء نقول الصلاة، الوضع اللغوي الوضع الشرعي يقدم على الوضع اللغوي. فالتعريف الشرعي للصلاة هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تقربا لله جل في علاه، والصلاة بالأعم هي الدعاء في اللغة، فتقدم يقدم المفهوم الشرعي على المفهوم اللغوي. هذا النص القطع. أما النص الظني الدلالة فإحنا قلنا خلاص كل القرآن قطع ثبوت، كل القرآن قطع ثبوت، والكلام هنا على ما كان ظني الدلالة، لأن القرآن فيه أحكام قطعية الدلالة وفيه أحكام أيضا ظنية الدلالة. وأنا صراحة لا أرى فرق بين هذا وذاك، لكن هو على التأصيل في مسألة الرتبة وتفاوت الرتبة، لكن الذي ندين الله به ما كان قطعي الدلالة أو كان ظنية الدلالة كله مأخوذ به، كله مأخوذ به. مثال ذلك على أن يعني يدل على عدة معاني، يأتي المعنى يدل على عدة معاني وما يدل على معنى، ولكنه يحتمل معاني أخرى بأن يحتمل التأويل والصرف عن المعنى، يعني ظاهره في المعنى أو معناه الذي نعلمه يكون ظاهرا فيه، لكن له تأويلات. كاليد، اليد ظاهرة في إيش؟ اليد الحقيقية، وقد تأتي بمعنى القدرة، وقد تأتي بمعنى النعمة، واللغة تكفل ذلك، فالاحتمالية واردة. فكلما كانت الاحتمالية واردة على المعنى صار ظني الدلالة، صار ظني الدلالة، ما صار قطعي الدلالة. مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ القروء هنا لفظ مشترك، وده أصلا ده المشكلة في هذا الباب على المشتركات، لفظ مشترك بين معنيين الطهر والحيض. والنص القرآني يحتمل أن يراد منه ثلاثة أطهار، ويحتمل أيضا يعني ثلاث حيضات، هذا الأول قاله الشافعي والثاني قاله أبو حنيفة. وكذلك اليد في قول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد هنا مشتركة لليمنى واليسرى، وتحتمل أيضا أنها إلى العضد أو إلى الكوع أو إلى، فالمهم أنها محتملة، كما احتمل أن يراد منها الأصابع إلى الرسخ إلى المرفق إلى الإبط، فجاءت السنة تبين ذلك. فهنا هذه محتملات، ما دام الاحتمال واردا إذن لا يكون قطعي الدلالة لا. وهذه مسألة كما قلت تنفعكم جدا، مسألة الرتبة تنفع في الدكاترة، يعني ما أهمية مسألة البحث عن الرتبة، ما الفائدة من البحث عن الرتبة؟ الدكاترة أريد الإجابة، تسمعونني أكيد.
من ضمن الفوائد دكتور إذا
من معي
تعارض
أستاذ محمد عثمان؟
نعم معك محمد عثمان يا دكتور.
ماشي دكتور صدر.
إذا تعارضت الظاهر دليلان فيستدل به مثلا في مسألة الرتبة، يعني ترجيح في مسألة
ممتاز ممتاز ممتاز، رضي الله عنك يا دكتور، رضي الله عنك. يعني الفائدة العظيمة في هذا الباب عندما ترى تفاوت الرتبة، تفاوت الرتبة عندما يكون التعارض، لكن التعارض هذا لا يكون إلا تعارض من كل وجه، والصحيح أن التعارض قليل جدا، ده إذا ظهر في الذهن، لكنه ليس في الأجسام التعارض. فالتفاوت في الرتبة يبين لنا هذه المسألة، يجعلنا نقول عند التعارض يكون التراجيح، والتراجيح من الرتبة. يقول دليلنا قطع الثبوت، قطعي إيش؟ الدلالة. دليلكم قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فيقدم القطع على الظني، وهذا نادر كما قلت. لكن هذه فضيلته، هو مسألة عند التعارض والترجيح يأتي أبواب الترجيح في تفاوت الرتبة. لكن في التأصيل العام لا أحد يقول لي لا تلزمني بالحكم إلا إذا كان قطعي ثبوت قطعي الدلالة، كما يقولون نحن لن نأخذ من الشريعة إلا إذا كان قطعي ثبوت قطعي الدلالة. هذا معناه تضييع الشريعة، هذا معناه عدم العمل بالشريعة، هذا معناه عدم العمل بالشريعة. نعم. وأسلوب القرآن طبعا أسلوب كما تعلمون، أسلوب القرآن أسلوب معجز، وجاء وهو من وجوه الإعجاز والفصاحة والبلاغة في القرآن. نعم. فهناك أساليب متنوعة في عرض الأحكام، أن تتنوع الألفاظ للدلالة على المقصود، سواء كان الموضوع في العقيدة أم في 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 الغيوب أم في قصص الأنبياء أم في الكلام على الآداب. نعم. وذلك تأمل في المتأمل في كتاب الله جل وعلا ليستنبط الأحكام الشرعية من القرآن، لابد أن يستعين بمدلولات الألفاظ، وهذه مسألة باب كبير في أصول الفقه في هذا الباب، اللي هي الباب معاني الحروف، وهذه تعتبر يعني مشتركة بين اللغة وبين الأصول، وهي من الأهمية المكان مع العام والخاص والمطلق والمقيد في هذا الباب. فالمتأمل في كتاب الله لاستنباط الأحكام الشرعية من القرآن يستعين بمدلولات الألفاظ وما يجري عليها من العرف استعمالها، وما يقترب منها من وعد ووعيد ومدح وذم وترغيب، ويمكن إجمال الأساليب التي تدل على الفعل أو الطلب أو الترك أو التخيير. فمثلا كل فعل عظمه الله جل وعلا في كتابه أو مدحه وأثنى على فاعله أو أحبه وأقسم به أو أقسم بفاعله أو قرب فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة فهو مطلوب فعله، لأن الله جل وعلا ينور هنا إذا أحب شيئا أمر به، أن الله أحب شيئا فلابد وأمر به. نعم. ويكون حكمه بين الإيجاب وبين الندب بحسب صيغة طلبه من الشارع وترتب العقوبة على تركه أو عدم ترتبها. نعم. وكل فعل طلب الشارع تركه وذمه وذم فاعله ولعنه وشبه فاعله أيضا بالشيطان أو قال هو شيطان أو قال أو شبهه بالكلاب كما قال الله تعالى، قال وفعل النبأ الذي أتيناه وآتينا فانسلخ بها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب انتحر عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا ضرب مثل آخر في جزء 28 قال كمثل الحمار مثل الذين يحملون الطهارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يحمل ذهب لا يعلم مدى. فهذا كله يكون خبيثا أو سماه خبسا أو سماه رجسا أو سماه نجسا، هذا معناه أن الله تعالى يعني ينهى عنه، يزجر هذا الفعل. هذه من أساليب القرآن، لأن هذه أبواب الفقه، لأن الأسلوب مدلولات الألفاظ تبين لك المطلوب من الأحكام، فأنت تنشغل هذا الانشغال بأن تبين المطلوب من الأحكام في كتاب الله جل وعلا. أما ما جاء النص يدل على مجرد الجواز والإحلال بنفي الحرج فهذا يدل على الإباحة، فأنت عندك أصلا الإنشاء بالطلب، طلب الكف أو طلب الفعل، الكلام على الإباحة في هذا الباب، الاستواء الطرفين في 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 أساليب القرآن يبين لك أيضا أحكام، وتستطيع أن تأخذ وتستنبط الأحكام من الأدلة. وكما قلت الانتفاع بالقرآن الكريم أمر جلل، وهو يعني القرآن هو أساس الشريعة وأسسها وأساسها وركنها الركين وأصلها ومعتمدها في العقيدة في العبادة في الأخلاق وفي التشريع. يبقى نقطة نتكلم عنها ما دام مصدرا من مصادر التشريع وهو أعظمه، أنه قطعي الثبوت اللي هو التواتر في نقل القرآن. العامدي في أصول الفقه يقول واتفقوا على ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة، واختلفوا فيما نقل علينا منه أحادا كمصحف ابن مسعود وغيره أنه هل يكون حجة أم لا. فنفاء الشافعي وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في صوم اليمين بما نقل ابن مسعود في مصحفه من قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذا يقودنا إلى المسألة التي تلي، وهي حكم القراءة الشاذة. جاء في تعريف القرآن الكريم المنقول إلينا بالتواتر، وهذا يعني شرط من شروط أن يكون القرآن أن يأتي إلينا بالتواتر. وقد تفرع عن اشتراط التواتر في نقل القرآن الكريم أن القراءة غير متواترة سواء كانت مشهورة أم كانت شاذة، وخارج عن نطاق المصحف العثماني والقراءات السبع، فإنها لا تعتبر قرآن ولا يتعبد بتلاوتها ولا تصح الصلاة بها باتفاق المسلمين. وهل تعد قراءة الشاذة حجة أم لا؟ طبعا قراءة الشاذة كقوله كقراءة ابن مسعود. ها فيش ما في الدكاترة أعطيني مثال عن قراءة الشاذة تقولون هذه لا يؤخذ منها الأحكام ولا يقال بأنها لا يتعبد بها ولا يصلى بها. أريد من الدكاترة يأتوني بمثلها.
أيوة نعم يا دكتور.
أنا أسمعك الآن أسمعك الآن.
أيوة أيوة قوله تعالى في سورة نساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد، في رواية وردة أو أخت لكم
أو أخت لأم، من هذه قالت ابن مسعود صح؟ أو أخت لأم قالت ابن مسعود.
نعم في روايات زاد لأمني.
نعم هذه زيادة زيادة شاذة صحيح ولا لا؟
نعم.
هل يتعبد بها؟
لا 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 يتعبد.
ممتاز ممتاز ممتاز.
أخذ العلماء حكمها.
أحسنت. لا لا هذه سنبينها نحن. إذا هذه لا يتعبد بها.
نعم نعم لا 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 بزيادة لا يتعبد بها. نعم.
ممتاز. وأيضا لا تعتبر قرآنا.
نعم صحيح.
طيب نسأل الله أن يحفظكم جزاكم الله خير. في مثل آخر؟ هناك مثل آخر دكاترة. أريد مثلا آخر يعني حتى لو كنتم أهل فقه هذا مصدر مصدر الفقه. طب الصيام ممكن أنا أذكركم آية في الصيام يعني تفيدكم جدا، تفضلوا آية في الصيام. أجاب هنا ربيعة. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم
في قراءة
هناك اثنان يتكلمان اثنان يتكلمان. لحظة خليك معي، ما سبقك احد يتكلم بعد ذلك تكلم انت تفضل.
نعم يا شيخ معك محمد الامين. هل انا الاول او هو؟
ما ادري صوتك وصوت اخت ايضا دكتورة اعتقد كانت تجيب معك وصوت طفل صغير شاركهما الكلام. يهيئ لي ان الطفل الصغير لا يشترك معكما في الاجابة.
انا كتبت الاجابة يا دكتور على الاسف.
طب خلاص قوليها الان دون استسمحك قوليها الان.
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه.
أيوة. ممتاز. ممتاز ممتاز ممتاز. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ودي أخذ بها الأحناف وقال بوجوب التتابع عند كفارة اليمين كما سيأتي في الحكم على ذلك. هذا الذي أردته دكتور محمد. جزاكم الله خير دكتور عبيد أحسن الله.
لا يا شيخ في قراءة أظن عن ابن مسعود.
هي عن مسعود أكثر عن ابن مسعود. نعم.
وعلى الذين يطوقون وفدية.
هذا عن ابن عباس أعتقد. عن ابن عباس وابن مسعود. رضي الله عنك. طيب هذه كل القراءات في هذا الباب القراءة الشاذة ليست قرآنا باتفاق. وأيضا في قطع اليد لما قال والسرقة والسرقة فاقطعوا إيش أيمنهما جاءت قراءة هكذا صحيح أيمنهما أيوة نعم أيمنهما إيش بقى شاذة أم شاذة. عامة هذه قراءة الشاذة قراءة شاذة. أحيانا الأنصارية قال الدكتورة قال ذلك أيضا شاذة. فأنا نقول الآن بهذه يعني القراءة الشاذة ليست قرآن باتفاق، لا يتعبد بها باتفاق، لا يقرأ بها في الصلاة باتفاق، لكن هل هي حجة أو ليست بحجة؟ هذا الكلام. ذهب جمهور أهل العلم أنها ليست بحجة، وقال الجمهور هي لا تكون حجة لأنها افتقدت شرطا من أهم شروط التي تكون فيها بها قرآن وهي شروط التواتر، فلا تأخذ حكم القرآن، والقرآن هو الحجة وغيره ليس بحجة. ما دامت أتأتت لنا بغير التواتر فقدت شرط القرآنية ليست قرآنا بذلك. ودليل ثاني للجمهور على أنها ليست بحجة أنه قال الحجة في القرآن، هذه ليست قرآن إذن لا حجة فيه، أنها لم تضف للكتاب ولم تضف للمشرع أو نقل الشرع، يعني هي لم تضف إلى الكتاب فتكون قرآنا، ولم تضف لناقل الشرع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أصوليا، يعني هي لم تكن منقولة عن النبي. ما جاء ابن مسعود يقول فاقطعوا أيمانهما أو قالت ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام متتابعات أنه يقول بذلك بأنها من النبي. قال فسمعت يقول ثلاثة أيام متتابعات، يعني إذا هي ليست قرآنا انتهى، يبقى ليست من الكتاب. أيضا لم تنسب صريحا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الجمهور قالوا لا قرآن ولا سنة إذن لا حجة فيها. لا قرآن ولا سنة لا حجة فيها. أو يقال ها يقال إيش بقى؟ يقال يرجع في حجيته على حجية قول الصاحب حجة أم لا. لكن هذه المشكلة في هذا الباب مش عشان إطلاق قول الصاحب أصوليا، لأن هي أصالة على أنها قرآن، يعني ما استدل بها استدل بها عنها قرآن القراءة، هي قراءة من القراءات في هذا الباب. أما من خالف فهم الحنفية، جمهور الحنفية يقولون بأنها حجة، وبعض الشافعية وجه عندهم قال بأنها حجة، وأيضا بعض الحنابلة في رواية بعض الحنابلة قالوا بها بأنها حجة، نعم، وأنها يعمل بها في الأحكام، وهذا له أثره في الخلاف الفقهي العظيم كما سأبين. والجمهور وجمهور الحنفية والشافعية وأيضا بعض الشافعية وبعض الحنابلة يقولون هي تنزل منزلة الحديث الحسن، القراءة الشاذة تنزل منزلة الحديث الحسن، بمعنى أنهم ينزلون حديثا، لأنهم يقولون أولا إحسان الظن بالصحابة أنهم لا يتكلمون في القرآن بغير علم، الأمر الثاني هم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يقولونه كل شيء يحكمون به كله في السنة. ابن مسعود هذا الذي أتى أكثر القراءات التي تكلمنا عنها مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نفسه لما جاءوه على الرجل الذي مات كان عاقدا فمات ولم يسمي المهر، فماذا على المرأة؟ هي مفوضة الآن، ماذا لها؟ فمكث شهرا يقول لا أعرف، ما أعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقالوا تربوا على أنه ما يتحرك في حكم إلا 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 بسنة، ولما اجتهد رأيه قياسا فأصاب السنة، فقال الرجل هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق في السجل الذي شكرا. الغرض المقصود هم يقولون إذن لا يتكلم ابن مسعود من عنديات نفسي، لكن هو يأخذها بإيش؟ يأخذها بأثر، يعني أخذها من النبي. قلنا هذا غايته دكاترة حجة، من قال بأنها حجة قال بأن ابن مسعود مثلا أو ابن مسعود كانوا يتحرجون في الكلام على الأحكام إلا بتوقيف، فهذا معناه أنه لا يمكن أن يقول في القرآن ثلاثة أيام متتابعات إلا بتوقيف، يعني ترفع للنبي. وحقيقة الأمر لو أثبتنا أنها رفعت للنبي إذن فهو حجة ولا بد العمل بها. الجمهور عول على أنه ليس مضافا لله، يعني ليس كتابة وليس مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا على ما تقولون. طيب هنا يعني غاية دليل الحنفية وش هو؟ غاية دليلهم بأنهم قالوا بأن هؤلاء الصحابة الكرام لا يتكلمون في أحكام العلم في الأحكام استنباطا إلا بتوقيف، فغاية استدلالهم بإيش دكاترة؟ غاية أمره دكتور عبير غاية أمري أن يكون كونه قول صحابي. طيب احنا جيد، لكن أنا غاية الاستدلال عندهم مش غاية الثمرة، هذه غاية الثمرة يا عبير، أريد غاية الأمر في استدلالهم إيش هو. احنا قلنا التفاعل في الأمر يبقى فيه تفكير، يبقى الذهن حاضر القلب حاضر، ومسائل العلم مش مسائل مصنص شفاه ولا سرد مواعظ، المسألة فيها أخذ وعطى. يعني طب أنا خلي السؤال بطريقة أخرى يمكن مش مفهوم السؤال، يعني كيف نرد على 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 جمهور الحنفية الذين قالوا بأن القراءة الشاذة حجة، وأنهم يقولون بأن أمثال الصحابة لا يأخذون إلا عن توقيف، كيف نرد عليهم إذا رجحنا قول الجمهور؟ إحنا قلنا
المسألة تدخل فيها اشتباه، لأن أغلب المذاهب بتأخذ بقول الصحابة، يعني
ده أغلب المذاهب قالوا جمهور الأصوليين أن قول الصحابة ليس بحجة. طبعا قلنا الأصوليين هنا حتى يعني الظاهر فيها جمهور أصولي الأشاعرة يعني. من الذي كتب هذا في الفيس؟ آخر واحد أتى بالإجابة خالد بن وليد.
نعم يا شيخنا. نعم.
أنتظر هذه الأصوات الندية تشنف أذاني حتى لو بإجابة قد خالفت ما فيها شيء.
الله يبارك فيك. أقول الآيات المتأحد أقل شيء يكون حديث، يعني إذا ما
هو هذا هم قالوا حديث، إحنا قلنا هم قالوا ذلك، هم قالوا ذلك. جمهور الحنفية قالوا
مثل ما أخذ الحديث،
نعم جمهور الحنفية قالوا هو حجة لأنهم قالوا بأنه حديث. قالوا لأنه ابن مسعود أو غيره يعني كانوا لا يتحركون حكما ولا يستنبطون حكما إلا بتوقيف. طيب أنا أقول هنا الرد عليهم كيف، أقول غاية ما عندكم استدلالا حسن الظن بالصاحب. حسن الظن بالصاحب أنه لا يمكن أن يقول هذا إلا اجتهادا. قلنا حسن الظن جميل لكن لا يبنى عليه الأحكام. حكم الظن جميل لكن لا يبنى عليه أحكام. فيكون الصحيح في هذا الباب عليكم السلام وبركاته. لا تغيبتي. حزن الظن بعدين نتكلم لكن تغيبتي. حسن الظن بالصاحب ليس حجة. وهو لم يثبت أن قول ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثمرة الخلاف هنا في القراءة الشاذة في هذا الباب إيش؟ هو مسائل فقهية مهمة جدا في هذا الباب على مصدر الرئيس للتشريع وهو الكتاب. الثمرة في ذلك هو قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى أن قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو بالتخيير أو تحرير رقبة. قال فمن لم يجد أو الترتيب لما فمن لم يجد هذا أسلوب قرآني أيضا، هذا الأسلوب القرآني يدل على الترتيب هنا، وأما أو هذا يدل على التخيير. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ثم قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ اختيار تخيير. هذا الأسلوب أسلوب تخيير. فمن لم يرد هذا أسلوب ترتيب. فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام، قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، من اعتبرها حجة قال يلزم المكفر عن يميني أن يصوم أي ثلاثة أيام متتابعات متتالية. نعم هذه الثمرة هو الآن أن يصوم، ألزمه حكما بوجوب التتابع، ألزمه حكما عند كفارة اليمين بوجوب التتابع. والجمهور الذين يرون بأن قراءة ابن عباس وابن مسعود وأن كانت قراءة تفسيرية أنه لا يلزمه، أنه لا يلزم المكفر أن يتابع في الصيام، لا يلزم المكفر أن يتابع في الصيام، لأنه الآية وصلت فصيام ثلاثة أيام وكفى في القرآن. متتابعات جاءت تفسيرية والاحتمال يعتريها أيضا، جاءت تفسيرية والاحتمال يعتريها بإيش؟ بأنه أراد أن يكون الأكمل الأوكد الأفضل في هذا الباب. نعم رغد. طيب نجعل هذا بعد محاضرة الجمعة، أتفرغ للإجابة لحضرتك في هذه المسألة. ماشي. فيكون هنا نقول من رجح قول الجمهور وقال هذه قراءة شاذة وقراءة شاذة ليست بحجة لم يلزمه بالتتابع، ومن قال بقول الحنفية بأنه القراءة الشاذة كالحديث الحسن ألزمه بالتتابع، والخروج من خلاف مستحب، يعني من كفر متتابعا الخروج من خلاف مستحب لكن لا يلزمه، والصحيح الراجح في هذا الباب لا يلزمه. من المسائل المهمة جدا تتفرع على مسألة المصدر الرئيس للكتاب مسألة البسملة، هل البسملة من القرآن أم لا، أو البسملة يعني جزء من آية أم هذا هو. إن شاء الله بعد المحاضرة أجيب بإذن الله. هل البسملة من القرآن أم لا؟ اتفق المسلمون على أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن الكريم في سورة النمل، ثم اختلفوا في كونها آية من أوائل السور على ثلاث أقوال. القول الأول أن يعني الآن البسملة باتفاق أنها جزء من آية، بعض آية في سورة النمل، وهذا اتفاق. والاختلاف بينهم هل البسملة آية من كل سورة أو آية مستقلة أو ليست بآية أصلا أو آية من الفاتحة فقط، كل ذلك الخلاف بين العلماء فيه، وهذا صراحة ترتب عليه مسائل كثيرة مهمة جدا في هذا الباب. واختلفوا إجمالا اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول البسملة آية من القرآن الكريم في أول كل سورة ومع الآية الأولى من كل سورة، يعني قل البسملة آية في كل القرآن، آية من كل القرآن طبعا إلا التوبة باتفاق، لأن التوبة نزل بالسيف فلا يناسبها الرحمة، وهذا قول وقول الشافعي، وقد استدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ب لأنه قال كنا لا نعرف ختم سورة أو ابتداء سورة حتى ينزل جبريل على النبي الأمين في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنا وأنها كتبت مع القرآن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين. إذا كل سورة قبل ابن عباس يقول علمنا الختام أو علمنا الابتداء بإيش؟ بالفصل بالبسملة. وأيضا هي كتبت في المصحف العثماني في الرسم العثماني مش مكتوبة في الرسم العثماني وهذا المعتمد. كتبت مع القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأن المسلمين أثبتوها في مصحف عثمان بالإجماع مع تصلب الصحابة في الدين وتشدد في حفظ القرآن المتين ومنع الزيادة أو كتابة أسماء للصور والنقط والتعشير. وروت أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مدا قال بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال فاتحة الكتاب سبع آيات فاتحة الكتاب سبع آيات وأولهن بسم الله الرحمن الرحيم. قال والفاتحة هي من السبع المثاني والقرآن العظيم. قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا اسمه إيش؟ نص. هذا اسمه نص أو نص على أن البسملة آية من الفاتحة. هذا القول الأول. طبعا احتجوا أيضا بحديث أنس نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استفاق فابتسم فسألت عن ذلك قال نزلت عليها سورة آنفة نزلت عليها سورة أنه فرح جدا بهذه السورة لأن فيها منح. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. القول هذا قول من أعدل الأقوال ومن أقوى الأقوال رغم أنه يرد عليه فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة ثلاثون آية حجت عن صاحبها يوم القيامة. وش هي بقى السورة؟ ها تبارك. لما تعد تبارك قال تبارك تمام الثلاثين بغير إيش؟ بغير التسمية بغير التسمية. وقال ثلاثون آية تحج عن صاحبها تشرع صاحبها في القبر ثلاثون آية. فلعل هذا هو الذي يرد بقوة على الشافعي لكن قول الشافعي من القوة مكان للأدلة التي تمسك بها. القول الثاني أنها آية من القرآن مستقلة ليست من السور. أنها آية من القرآن مستقلة ليست من السور يعني هي فواصل بين السور. وهذا من أعدى الأقوال. وهذه هذا قول الحنفية واستدلوا على كونها آية أنها كتبت في القرآن بأمر رسول الله وأنها داخلة بين دفتي المصحف الذي كان بالرسم العثماني مكتوب بخط القرآن الكريم وأن تواترها في أول السورة لا يستلزم تواترها كآية. يعني تواترها في أول السورة هذا أمر لا كلام فيه. تواترها كآية هذا لا يستلزمه. نعم. وإنما أنزلت للفصل لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا الذي يدل أيضا على أنها ليست آية من كل سورة أن النبي تركها عند الصلاة وهذا فيه نزاع. لحديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هو أراد يفتتحون الصلاة بسورة الحمد لله رب العالمين لا أنه لم يقرأ البسملة. نعم. ودق القول هو الراجح في النظر. القول هو الراجح من حيث الأثر أو النظر. القول الثاني هو قول المالكية قالوا البسملة ليست آية في من سور القرآن مطلقا والملكية قالوا بأنها جزء من آية في سورة النمل. قال القاضي أبو بكر البقلاني وستدل بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد قلنا أنه كان يفتتح ذلك الحمد لله رب العالمين يعني يفتتح السورة التي يصلي بها هي الفتح الحمد لله رب العالمين. نعم. والحق أنها في كل آية أنها في كل سورة لوجودها في رسم المصحف العثماني وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن. يعني كل آية ثبتت في رسم العثماني وأنا معك أن تقول أنها آية من القرآن آية من القرآن. ثم الإجماع على ثبوتها خطا في المصحف في أوائل السورة. الإجماع على ثبوتها في أوائل السور خطا. أخونا هنا قال كلام قول مصطفى ماهر يقول كيف ظهرت القراءة الشاذة؟ هي قراءة تفسيرية. القراءة الشاذة التي ظهرت ولم يتوفر فيها الشروط وهذه ظهرت نقلا عن الصاحب الجليل في مصحفه. طيب قال واعتبار ابن مسعود في مسألة المعوذتان ليست من القرآن هذا مكذوب عليه لم يصح كما قال ابن حزم وغيره. هذا مكذوب على ابن مسعود. وإن صح تنزلا قلنا ابن مسعود لم رأى أن السلام يتعوذ بهما فحسبهما أنها إيش؟ أنها رقية وليست من القرآن فقط، لكن هو مكذوب على ابن مسعود. فإذا هنا نقول بأن الحق بأن البسملة آية في كل سورة لوجودها في الرسم العثماني، وهو ذاك وركن أعظم في إثبات القرآن، ثم الإجماع على ثبوتها خطا في المصحف في أوائل السور، ولم يخالف ذلك من لم يثبت كونها قرآنا من القراء ومن غيرهم. وبهذا حصل الركن الثاني والنقل مع كونه نقلا إجماعيا بين جميع الطوائف. أما الركن الثالث هو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي، إذن هي متواترة في أوائل السور مرسومة بالخط العثماني، النقل إجماعا فيه أيضا هي يعني اللغة تحتملها، موافقة للوجه الإعرابي والمعنى العربي، فهي آية. لكن أنا أجزم أنها آية من القرآن، ولا أجزم أنها آية من كل سورة في القرآن، وأجزم أيضا أنها آية فاصلة بين السورة والسورة، وهي آية من الفاتحة. أجزم أنها آية من الفاتحة، والدلالة على ذلك موجودة. الدلالة على ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة من لم يقرب أم الكتاب، وقال فاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. يأتي أيضا من هذا الباب مسألة النسخ، وهذا يتعلق به مسائل نأخذ مسألة منها والمحاضرات القادمة يعني نكملها. النسخ، المسألة تتعلق بمصدر الفقه الرئيس وهو القرآن. مسألة النسخ هي مسألة من أصعب ما تكون في الباب. والنسخ لغة هو الإزالة، تقول الليل نسخ النهار أي أزاله ومحاه. وقد نقول أيضا نسخ النقل، نسخت الكتاب، فمعنى إيش؟ النقل. ونسخت الشمس أو نسخ الليل النهار، هذا يعتبر الإزالة. واصطلاحا رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. ولما أقول رفع حكم شرعي لا استدلائي، يعني جاء به الدليل، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق بدليل شرعي من الكتاب أو السنة لفظا أو حكما. إذا النسخ لا يدخل، لا مدخل للعقل في النسخ، ولا مدخل أي شيء في النسخ إلا النص بالنص. ومعنى رفع حكم شرعي إزالته أو تغييره، والأحكام الشرعية الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. تقول رفع حكم شرعي أي يرفع الحكم مثلا من الوجوب إلى الاستحباب، أو من التحريم إلى الكراهة، أو من التحريم إلى الإباحة، كما أن الله جعل أباحة أو الشارع أباحة نكاح المتعة ثم نسخه بالتحريم. كان المتعة من أنكحة الجاهلية، والقرآن تركه على ما هو عليه، ثم جاء بعد ذلك عند خيبر أن الشرع حرمها، ثم ذلك أباحة ثم حرمها إلى الأبد في سبايا أو طرس. وقد كان الحمل الأهلي أيضا على الإباحة ثم نسخه، صرخ الصارخ ألا إن رسول الله، إن الله ورسوله ينهيانكم على الحمر الأهلي. إذا هو حكم شرعي وسابق يرفع باللاحق الذي جاء بعده، وكانوا كما قال ابن عباس يعملون بالمتأخر بالمتأخر. الأدلة على جواز النسخ، النسخ جائز بالأثر والنظر. أما الأثر فبتصريح قوله تعالى ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فجاء النسخ هنا بالكتاب تنصيصا، ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها. وكذلك السنة قررت ذلك، كنت قد نهيتكم عن ذات القبول ألم فزوروها، هذا نسخ. ومن ناحية النظر العقل يجوز ذلك، فالله تعالى له الربوبية، وقال أن له الخلق والأمر، والله له الحكم مشؤون بما ينفع العباد، وهو يجرهم إلى مصالحهم. فالأحكام تتبدل، الأحكام يعني تتغير من أجل مصالح العباد. وهذا مخالف للمعتزلة الذين قالوا لا نقص، قالوا لا نسخ، قالوا لا نسخ لأنهم قالوا لو كان في نسخ إذن في تبدي، يعني بدا له. وهم أصلا ينفون يعني علم الله جل وعلا، هم ينفون الصفات أصلا، ينفون علم الله، فهذا منهم عته وسفة. والصحيح أن النسخ ثابت في الكتاب والسنة، قد أتى النسخ يعني من أكثر من وجه، وأمثلة النسخ على ذلك أمثلة النسخ على ذلك كثيرة نأتي بها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يكون الأمر على التيسير وعلى العلم. المباحثة والمفاعلة بين الطبقة الوحيدة كأنني طبقة معكم واحدة في النقاش عند المحاضرات يحييها ويغرزها في القلب، والعلم تلقين، رضي الله عنكم هذا كثيرا. لو في أسئلة تفضل. طيب أحسن الله عليكم، محاضرة القادمة إن شاء الله سيكون فيه أسئلة وقد تكون عليها درجات، ستكون فيه أسئلة على ما فات من المحاضرات. أريد أهيئ إخوتي الكرام الدكاترة، الشمس شمسكم ستشرق، الناس يعتمدون عليكم، رضي الله عنك حبيبي أنصاري. أحسن الله عليك ماشي يا دكتور. أقول الأسبوع القادم سيكون فيه أسئلة بإذن الله تعالى، رضي الله عنكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستأذنكم وأشكر لكم.
سؤال
أخت رغد في الفيس، أنا قلت لها بعد المحاضرة، جزاك الله خير. طيب سؤال الأخت الفاضلة رغد، هي سؤالها هل ممكن تعيدي السؤال ولا أجيب أنا بما يعني أتذكره من ذهني؟ هل تعيد السؤال أفضل أم يعني حتى تكون إجابة على غرار السؤال؟ يعني ممكن الذي يترتب على عدم قراءة الفاتحة البسملة من 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 اعتقد بأنها آية قال الصلاة لا تصح، الصلاة باطلة، ومن اعتقد بأنها ليست آية قال ترك الأكمل. بس رغد نقلتها مرة ثانية، ما نقلتها، هذا هو ماشي، آمة الله نقلتها. وأنا عندي استفسار مهم بارك الله فيكم بخصوص الجواب عن قول صاحب حجة، فهذا يكون في الفقه ما لم يعرضه قول صاحب آخر، مثل مثال عندنا ظن عمر في التهمم لازيل، هذا ممتاز. ثم ماذا؟ هل يقال بأن قول صاحب حجة ولا لا في الفقه دون التفسير؟ لا، هذا أيضا يكون في التفسير، لأنني أقول التفسير بالمأصول حجة، حجة ملزمة، حجة ملزمة أن يأخذ بها المرء، فهو أصالة في الأصول وفي الفقه وأيضا في التفسير. ماشي، التفسير عندي جواب آخر لو تسمحون لي. تفضلوا، أريد الجواب الآخر، حفظكم ربي، أجبتك أنا الآن، أريد الجواب الآخر. وعندنا سؤال هنا، لو كانت البسملة آية من الفتحة هناك خلاف في الجهر بها؟ نعم، وورد عن السلام أنه كان يجهر وكان يستسر، والأقرب ألا يجهر.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.